إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث موصولا معكم للحديث عن سيرة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، واليوم نتحدث معكم فيها عن وقفة واحدة وهي الوقفة 17، بعض أساليب قريش لإغراء النبي صلى الله عليه وسلم ليترك دعوة قومه للتوحيد وتحذيرهم من الشرك، حيث ظنوا أنهم يستطيعون إغراءه وصدوا عن دعوته، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعبأ بهم وآثر المضي في طريقه مع ما فيه من الآلام والمتاعب. وقد روي في ذلك شيئا من القصص، ومنها أن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك. يقصدون أن به خبالات، أن به خيالات تترى له يقظة أو مناما فلا يستطيع ردها عن نفسه. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. فلما فرغ عتبة بن ربيعة من قوله هذا، تلا عليه نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه سورة فصلت، وأنصت عتبة إلى هذا الكلام المعجز والأسلوب الفريد أي من الآيات، ثم تأمل في شخص محمد صلى الله عليه وسلم فرأى أمامه رجلا مكتمل العقل ناضج الفكر، لا مطمع له في مال ولا تشريف ولا في ملك، وإنما يدلي بالحق ويدعو إلى الخير ويدفع بالتي هي أحسن. فانصرف عتبة إلى قريش مأخوذا بجلال ما رأى وما سمع، واستولت عليه الدهشة بعظمة هذا الرجل والآيات التي تلاها عليه. فلما أفضى إلى قريش بمن طبع في نفسه نحو محمد صلى الله عليه وسلم من إعجاب وتقدير، غضبوا على عتبة وسخروا منه وقالوا له: سحرك محمد يا أبا الوليد. فكاد أن يسلم لولا صناديد قريش، وقتل معهم في غزوة بدر مشركا ومن أساليب قريش لإغراء النبي صلى الله عليه وسلم ليكف عن دعوته إلى الإسلام ومحاربته للشرك ما جاء في قصة الوليد بن المغيرة، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، يقصدون به الوليد بن المغيرة، فقال له: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض عما قبله، أي مما عرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المال، فإنك أتيت محمدا لتعرض عما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، أي لست بحاجة إلى مال محمد. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول أي من القرآن شيئا من هذا أي من الشعر. فوالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته، قال القائل أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، أي كلاما سيئا. قال: فأدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر. قال: هذا سحر يؤثر يأثره من غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. عباد الله، وبعد المحاولات المتتالية يصد نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عن دعوته، فلم يستطيعوا، لجوا إلى أذيته وأذية أصحابه حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى الحبشة. وسيأتي مزيد بيان بذلك في الخطب القادمة إن شاء الله. والله نسأل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربنا أزكى صلاة وتسليم. واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أزكى صلاة وتسليم، والتابعين له بإحسان نرجو النجاة يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، نستفيد من الوقفة السابقة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا، أن أهل الشرك والشر والفساد لا يكثرون في كل زمان ومكان من نشر ضلالهم وفسادهم بين الناس، والواجب على المسلم الحذر كل الحذر من الشر وأهله، كيف وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثانيا، أن المؤمن والداعية إلى الله لا تؤثر عليه مغريات الدنيا وزخارفها، بل هو مستمر في توحيد ربه وطاعة مولاه ودعوته لقومه إلى ما يرضي الله، لأن الحق معه والله ناصره والعاقبة للمتقين. ثالثا، أن الهداية والضلال بيد الله مهما بدلت الأسباب، فمن أراد الله هدايته اهتدى، ومن أراد الله ضلاله ضل وغوى. وصدق الله تعالى إذ يقول: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. رابعا، خطورة رفقاء السوء الذين يدلون أصحابهم على الباطل وأهله ويبعدوهم عن الحق وأهله، وقد قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. خامسا وأخيرا، يا عباد الله، أن الصبر على الأذى عاقبته حميدة، وسيجعل الله للمؤمن المتمسك بدينه فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وصلوا وسلموا على الرسول المصطفى والحبيب المجتبى عليه من ربه أزكى صلاة وسلام أبدا، وعلى الصحب والأتباع ومن سار على طريقهم واهتدى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح واحفظ ولاة أمورنا، وهيئ لهم بطانة الصالحين، وخص منهم إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وتسديدك يا رب العالمين. وألبسه لباس الصحة والعافية، وعنه بولي عهده الأمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين من البرد القارس والثلوج المتراكمة والسيول المغرقة والحوادث المهلكة. اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وأنت أرحم الراحمين. وأنت رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا واحفظ جنودنا والمرابطين على حدود بلادنا من كل معتد خوان، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث موصولا معكم للحديث عن سيرة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، واليوم نتحدث معكم فيها عن وقفة واحدة وهي الوقفة 17، بعض أساليب قريش لإغراء النبي صلى الله عليه وسلم ليترك دعوة قومه للتوحيد وتحذيرهم من الشرك، حيث ظنوا أنهم يستطيعون إغراءه وصدوا عن دعوته، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعبأ بهم وآثر المضي في طريقه مع ما فيه من الآلام والمتاعب. وقد روي في ذلك شيئا من القصص، ومنها أن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، يقصدون أن به خبالات أن به خيالات تتراءى له يقظة أو مناما فلا يستطيع ردها عن نفسه، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. فلما فرغ عتبة بن ربيعة من قوله هذا تلا عليه نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه سورة فصلت، وأنصت عتبة إلى هذا الكلام المعجز والأسلوب الفريد أي من الآيات، ثم تأمل في شخص محمد صلى الله عليه وسلم فرأى أمامه رجلا مكتمل العقل ناضج الفكر، لا مطمع له في مال ولا تشريف ولا في ملك، وإنما يدلي بالحق ويدعو إلى الخير ويدفع بالتي هي أحسن. فانصرف عتبة إلى قريش مأخوذا بجلال ما رأى وما سمع، واستولت عليه الدهشة بعظمة هذا الرجل والآيات التي تلاها عليه. فلما أفضى إلى قريش بمن طبع في نفسه نحو محمد صلى الله عليه وسلم من إعجاب وتقدير، غضبوا على عتبة وسخروا منه وقالوا له: سحرك محمد يا أبا الوليد. فكاد أن يسلم لولا صناديد قريش، وقتل معهم في غزوة بدر مشركا. ومن أساليب قريش لإغراء النبي صلى الله عليه وسلم ليكف عن دعوته إلى الإسلام ومحاربته للشرك ما جاء في قصة الوليد بن المغيرة عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، يقصدون به الوليد بن المغيرة، فقال له: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض عما قبله، أي مما عرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المال، فإنك أتيت محمدا لتعرض عما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، أي لست بحاجة إلى مال محمد، قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول أي من القرآن شيئا من هذا أي من الشعر. فوالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال القائل أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه أي كلاما سيئا. قال: فأدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، قال: هذا سحر يؤثر يأثره من غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. عباد الله، وبعد المحاولات المتتالية يصدوا نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عن دعوته، فلم يستطيعوا، لجوا إلى أذيته وأذية أصحابه حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى الحبشة، وسيأتي مزيد بيان بذلك في الخطب القادمة إن شاء الله. والله نسأل أن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربنا أزكى صلاة وتسليم. واستغفروا عباد الله ربكم إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أزكى صلاة وتسليم، والتابعين له بإحسان نرجو النجاة يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، نستفيد من الوقفة السابقة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا، أن أهل الشرك والشر والفساد لا يكثرون في كل زمان ومكان من نشر ضلالهم وفسادهم بين الناس، والواجب على المسلم الحذر كل الحذر من الشر وأهله، كيف وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثانيا، أن المؤمن والداعية إلى الله لا تؤثر عليه مغريات الدنيا وزخارفها، بل هو مستمر في توحيد ربه وطاعة مولاه ودعوته لقومه إلى ما يرضي الله، لأن الحق معه والله ناصره والعاقبة للمتقين. ثالثا، أن الهداية والضلال بيد الله مهما بذلت الأسباب، فمن أراد الله هدايته اهتدى، ومن أراد الله ضلاله ضل وغوى. وصدق الله تعالى إذ يقول: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. رابعا، فطورة رفقاء السوء الذين يدلون أصحابهم على الباطل وأهله ويبعدوهم عن الحق وأهله، وقد قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. خامسا وأخيرا، يا عباد الله، أن الصبر على الأذى عاقبته حميدة، وسيجعل الله للمؤمن المتمسك بدينه فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وصلوا وسلموا على الرسول المصطفى والحبيب المجتبى عليه من ربه أزكى صلاة وسلام أبدا، وعلى الصحب والأتباع ومن سار على طريقهم واهتدى. اللهم آمنا في أوطاننا
اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ ولاة أمورنا، وهي لهم بطانة الصالحين، وخص منهم إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وتسديدك يا رب العالمين، وألبسه لباس الصحة والعافية، وعنه بولي عهده الأمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين من البرد القارس والثلوج المتراكمة والسيول المغرقة والحوادث المهلكة. اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم، وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا، واحفظ جنودنا والمرابطين على حدود بلادنا من كل معتد خوان، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.